الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. توقفنا البارحة في فصل إزالة النجاسة ونكمل من حيث توقفنا من عند قول المؤلف رحمه الله ومائع مسكر. اقرأ يا شيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير آدمي وبون وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كما لا دم له سائل طاهرة كما لا دم له سائل ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر.
حسبك. أخذنا البارحة كيف تطهر الأرض وكيف نزيل النجاسة منها، وبول الغلام والفرق بينه وبين بول الجارية والقي ونجاسة الكلب والخنزير وما تفرع منهما وبعض المسائل، وآخر ما أخذناه أن ما لا نفس له سائلة هذا طاهر، وقلنا هي الحشرات، ومعنى ما لا نفس له سائلة أي لا يوجد فيه دم، والحشرات التي فيها دم كالقمل والبراغيث والبعوض ونحوها طاهرة مطلقا، أي سواء كانت في الحياة أو بعد الممات، مطلقا أي كانت حية أو ميتة فهي طاهرة. قال: ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير آدم وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ذكر بعد ما ذكر الأشياء الطاهرة ذكر الأشياء النجسة، قال: كل مائع مسكر نجس، فالخمر نجس عند المؤلف، وأيضا ما يقاس على الخمر إذا شرب أسكر كالكولونيا وكالنبيذ، وما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر نجس، وهذا هو القول الأول، ويستدلون بقول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. القول الثاني أن الخمر محرمة وكبيرة وليست نجسة. وممن ذهب إلى القول الأول من المعاصرين الشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله العلامة المحقق، ويسمونه ابن القيم الصغير. والقول الثاني أن الخمر لا ليست نجسة، وكل ما يسكر حرام ولكنه ليس بنجس، ويستدلون على ذلك بأنه لما نزل تحريم الخمر سكب الصحابة الخمر في طرق المدينة حتى أصبحت تسيل كالوديان، تسيل كالأنهار، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن السير عليها، ولم يرد أنه أمرهم بالتطهر منها. ولا باجتناب الطرق التي فيها الخمر، ولو كانت نجسة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني أن التحريم عن قربان الصلاة لمن كان سكران، فقال الله جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فعلق الشرط على وجود العقل. فلو شرب إنسان الصلاة الخمر وصلى وهو ضابط في مشيته، ضابط لما يقول، صحت صلاته، لأن الله علقها بالعلم: حتى تعلموا ما تقولون. ولو كانت نجسة لما صحت صلاته حتى يتمضمض أو يعيد وضوءه، ولم يرد ذلك ولا الأمر به. وأما قول الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهي دليل على عدم النجاسة، ليس الدليل على النجاسة، إذ لو كانت نجسة لقال نجس، ولكنه قال رجس، والرجس ليس بمعنى النجاسة فقط. وإنما تأتي بمعنى الشيء الخبيث، وتأتي بمعنى النجاسة. ومنه الحديث: أعوذ بك من الشيطان، من النجس الرجس، الشيطان الرجيم. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، إلى أن الخمر ليست نجسة. وهو الراجح بإذن الله جل وعلا أنها ليست نجسة، وإن كانت كبيرة. وينبني على ذلك مسائل: استخدام الكولونيا واستخدام العطر والبرفان، هذا الموجود لو كانت نجسة لا حرم عليك الصلاة بها. وأيضا لو كنت في مكان في بلد كفر وانسكب عليك شيء من خمر وصليت بهذا الثوب، هل يجوز أو لا يجوز؟ يصح أنه يجوز، لأن الخمر ليست نجسة. ولو كان الرجس في الآية بمعنى النجاسة، فإنها نجاسة معنوية وليست حسية، كالكافر، فالكافر نجس لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، في حديث أبي هريرة في الاغتسال من الجنابة قال: إن المؤمن لا ينجس. والكافر ينجس ولا لا؟ نجس، ولكنه إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهم نجس، ولكنها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. فلو صافحك ما تروح تغتسل، ولو لمسته، ولو تزوجت امرأة مشركة نصرانية أو يهودية، لأن عنده شرك، ولكن هم من أهل الكتاب وتؤمن بالإنجيل بشروط الزواج منها، فهي نجسة. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولكن النجاسة معنوية وليست حسية. قوله وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ما لا يؤكل لحم من طير وبهائم نجس، ما لا يؤكل لحمه سواء من طير او من ذوات الاربع نجس. قال مما فوق الهر خلقة، يعني مما دون الهر ليس بنجس، وهذا ليس بصحيح. ولماذا حددوا الهر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهر فقال إنه من الطوافين عليكم والطوافات، سئل عن سؤر الهرة، وكان أبو هريرة يحمل هرا وكان يقبلها في فمها، أبو هريرة رضي الله عنه. ويوجد مما هو دون الهر من الحيوانات نجس كالفأرة، فالصحيح في الفأرة أنها نجس، الصحيح في الفأرة أنها نجس. ولذلك أمر حينما سقطت في السمن عليه الصلاة والسلام أمر بإزالتها وإزالة ما حولها، وهي تسبح في النجاسات وتعيش في النجاسات، فهي لا تخلو من نجاسة. فالتقييد بفوق الهر اجتهاد ولا يوجد فيه نص. طيب الحمار، الحمار نجس؟ ها؟ عرق. قالوا الحمار المستأنس، يعني الحمار البلدي، هذا هو نجس اللحم، اللي هي تسمى الحمر الأهلية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية، وعرقه نجس. لو كنت راكب حمار وعرق فإنك تغسل مكان العرق الذي أتاك لأنه نجس. أما الحمار الوحشي فإنه حلال الأكل، فإنه حلال الأكل، وهو الذي يركض ويرعى في المراعي. قال ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجس. أي لبن الأسود اللبوة، لبن القرود، هذه ما حكمها؟ نجسة لأنها من غير مأكول اللحم. طب لبن الخيول، لبن الخيول نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، لأن الخيل يؤكل، لبن الخيل يؤكل وهي طاهرة. قال وكذلك المني، مني غير مأكول اللحم نجس، إلا الإنسان، إلا الإنسان فإنه طاهر. أما مني غير مأكول اللحم فإنه نجس. طيب مني مأكول اللحم، مني مأكول اللحم كالخيل والمعز والضأن والإبل منيها طاهر، منيها طاهر. وبول وروث، بول جميع ما يبول نجس، بول جميع ما يبول نجس، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، إلا الإبل فإنه شفاء، بول الإبل شفاء. إلا الإبل. وبعض العلماء يرى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. قالوا لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا بالصلاة في مرابض الغنم، في الزريبة أو المكان الذي نضع فيه الغنم والسيوس، أذن لنا بالصلاة فيها وهي لا تخلو من بول، إذن فهي طاهرة. وهذا هو الصحيح بإذن الله، أن بول الإبل، بول الغنم، بول البقر، هذه طاهرة وهي البهائم التي تؤكل. طيب بول الخيول ايش افعل؟ اجماع في ايش؟ ولذلك أنا قلت وكل بول، كل بول من مأكول أو غير مأكول نجس، وهذا على قول الشافعي. ولكن هناك من العلماء من أباح، من قال بول ما يؤكل طاهر كبول الإبل، فأذن بشربها ولا يأذن في شرب نجس عليه الصلاة والسلام. وبول الغنم والبقر لأنه أذن بالصلاة فيها ولم يفرق عليه الصلاة والسلام، ولم يبين أنه اتقي مكان البول، إنما أذن. ولذلك روثها، قال وروث، روث الأغنام وروث البقر وروث ما يؤكل لحمه طاهر، روثه طاهر، الروث روث ما يؤكل لحمه طاهر. قال من غير مأكول اللحم نجيسا. طيب ومنه طاهرا، ومنه الها ترجع لإيش؟ لا، يرجع لمأكول اللحم، أي وما كان من مأكول اللحم فهو طاهر، وما كان من هذه الها ترجع إلى مأكول اللحم، أي ما كان مأكول اللحم طاهر، ومني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر سواء الرجل أو مرأة. قال كمما لا دم له سائل، أي حكمه طاهر كالحشرات التي لا دم لها. قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر، أي لو أنك ماشي في الطريق، وهذه تحصل معنا كلنا، كلنا تحصل معنا، في يوم ممطر وجاء في ثيابك شيء من طين الطريق، من التراب اللي في الطريق، يقول المؤلف لو تيقنت أنه نجس 100%، هذا التراب نجس 1000%، قال إذا كان يسير فيعفى عنه، إذا كان يسير فيعفى عنه، ليش يا جماعة؟ قصوها على ايش؟ ان في قاعدة في الشريعة خذها معك. قال ابن القيم رحمه الله، لا اعلم اين قرأتها، ولكن يقينا عن ابن القيم اظنها في طريق الهجرتين او غير ذلك. هذه قاعدة عن ابن القيم، يقينا عن ابن القيم، من القواعد الشرعية انه يعفى عن يسير النجاسات. اي نجاسات؟ اذا كانت يسيرة عرفا فانه يعفى عنها. يعفى عنها. بعض العلماء قال إلا بول وحيض، إلا البول والحيض. طيب أكرمكم الله، والعذرة والغائط قال يعفى عنه. ما الدليل؟ كيف جابوا هذا؟ قالوا، شوف كيف الفقهاء يستنبطون، قالوا لأن الشارع قد أذن لنا في الاستجمار، والاستجمار جائز من غير ماء، من غير استنجاء، صح ولا لا؟ وأن تفعله ثلاثا، وغالبا أن الاستجمار لا ينقي نقاء تاما، بل يبقى شيء. لو استجمرت بحجر، لو استجمرت بحجارة أو بشيء مما شابه ذلك ثلاث مرات، فإنه لا بد أن يبقى، وأن يبقى شيء. قال فيعفى عنه، فكما عفي عفى الشارع عنك في الاستجمار إن بقى بعض النجاسة غير المتعمدة وبقت، فكذلك يعفى عن النجاسات إذا جاءت في الثياب إذا كانت قليلة عرفا، ولذلك طين شارع عرفا. قال الأمر الثاني، قال لأن هذا مما يعم به البلوى، مما يعم به البلوى، تعم به البلوى، فيصعب التحرز عنه، فلذلك يعفى عنه. وهو الصحيح بإذن الله أن يسير النجاسات يعفى عنه. ندخل في باب الحيض، أحد عنده في باب النجاسة شيء فائدة؟ ها؟ الشعر الحمار إذا أصابه عرق فهو نجس، وإذا كان جاف لا حرج فيه. نجاسة الحمار بداخله، ليس جلده، بداخله لحمه ودمه نجس، أما الحمار أن تلمسه وكذا ليس بنجس. كالأسد وكالنمر نجس، كالكلب، إذا قلنا الكلب شعره إذا كان جافا ليس بنجس، وهو أنجس مخلوق. طيب كله حلال، لحم الخيل كله حلال، كله حلال. طيب لا أعلم، يقول أن أحد الصحابة يمكن علي صلى وأصابه طين في رجله فصلى، لا أعلم والله. أحد يعرف هذا الأثر يا أخوة؟ أحد يعرف هذا الأثر؟ ها؟
بالنسبة للخمر
تعرف الأثر؟ لا أعلم والله عنه شيء. ها؟ إيه لا، هذا أمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ماء وطين ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بالحذاء وخلع، هذه مسألة أخرى ولكن ليست مسألتنا. طيب
بالنسبة للخمر يا شيخ، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بكسر الآنية ولا بغسلها، فيدل على أنها ليست بنجس.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بكسر الآنية، لا، أمرهم بالانتهاء. إيه أمرهم بالانتهاء، ولكن ما نستطيع نقول لم يأمرهم بكسر الأنية، لم يأمرهم بألا يبيعوها ولا يشتروها مثلا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم فسكبوها على طول سمعا وطاعة وكسروها. إيه هذه من الحكم التعبدية، إذا كان المني طاهر فليم الغسل؟ هذه لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من المسح مسح أعلى الخف، ولكن الدين بالنص ليس بالعقل. ولذلك سبحان الله الأشياء النجسة لا تغتسل منها إنما تستنجي منها، المذي والودي والبول لا تستنجي فقط، وأما المني الذي هو طاهر فإنك تغتسل. فهذه حكم تعبدية. وقد اكتشفوا الآن في العلم الحديث، في العلم الحديث اكتشفوا أن هناك خلايا إذا خرج المني خلايا تفتر في الجسم لا تنشط إلا بالماء، فإن لم تنشطها بالماء تموت. قال فيكون سببا في ذهاب الغيرة، وسببا في ضعف الجنس، وسببا في أشياء كثيرة جدا. ولكن حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. أن الجسم كل الهرمونات تتغير إيه؟ فيكون تنشط. نعم إفرازات إيه. هذه أيضا قرأتها أحسنت، أنا قرأت هذا أنه بعد خروج المني بلذة وبعد الجماع اكتشفوا أنه تخرج إفرازات من الجسد لا تشعر بها أنت، هذه الإفرازات تغطي مسامات العرق، فلو تركت لفترة لا يخرج عرقك فتؤدي إلى رائحة كريهة في الجسد. وهذا موجود سبحان الله، تجد غير المسلم الذي لا يهتم بهذه الأمور فيهم رائحة مخزية، فيهم رائحة عجيبة، بل إن بعض الناس يعرفون غير المسلم من رائحته. يعني أنا ركبت في مصعد في مصر مع مهندس عادي، ركبنا في مصعد في إحدى الفنادق، فركب واحد قال السلام عليكم، قلنا وعليكم السلام، أنا قلت وعليكم السلام ورحمة الله، لابس بدلة وعادي طبيعي ما في أي شيء، ثم خرج قال لي ترد علي شيء، قلت ما سلم، قال هذا كافر. قلت وكيف عرف؟ قال أنا تشم رائحة المعفنة. وفعلا كان فيه رائحة عجيبة، كان فيه رائحة عجيبة سبحان الله. وإن كانوا هم يقولون علينا نحن أننا لنا رائحة غير طيبة، ولكن يكذبون، لأن المسلم الحق يغتسل دائما ويتوضأ دائما، وفي اليوم يتوضأ ويغسل يده ورجوله وأصابعه ويخلل، لا إله إلا الله، ديننا دين، والسواك والنظافة الحمد لله، والطيب حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
واحد ممكن ما يعرف أن في ملابسه أو جسمه في نجاسة، وقد لا بعد طلع أن في نجاسة،
يقول لا يعلم أن في جسده نجاسة، تأخرت في وجهي، لا تتأخر، أنا أحبك، إيه لا تتأخر. في ناس إذا تأخروا لا أسأل عنهم خلاص، بس المواصلين معايا من سنتين وسنة وأصبح لهم مكانة في المسجد، إذا تأخروا يحزنونني حقيقة، فأنا حريص عليه. ها أنتم كلكم في المكانة هنا، ولكن لهم مكان في المسجد معروف خلاص، شهد له هذا المكان عند خلق الله، فكيف عند الملائكة وعند الله جل وعلا. فنرجع نقول إيش كنا نقول، أي يقول أصابته نجاسة في ثوبه ثم اكتشف بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة ولا لا؟ هذه المسألة سألتها الشيخ عبد الله بن جبرين بنفسي الله يرحمه رحمه الله، فقال وهو من أفقه من رأت عيني حقيقة، لا تعرف قدر شيخك أو الشيخ إلا لما ترتقي في العلم، تجد أن شيخك الذي سألته قد أعطاك هذه المسألة من سنين وأنت ما عرفتها إلا بعد سنة. بعض المسائل سألتها للشيخ فلا فنبحث عنها الآن فنجدها في بين السطور في الكتب، ويدب الشيخ قد أخبرنا بها من زمان، مشايخنا الله يحفظ الباقي منهم ويرحم الأموات منهم. سألت الشيخ عبد الله في هذه المسألة فقال إن كان قد علم قبل الصلاة ثم نسى وصلى ثم تذكر فيعيد الصلاة لأنه مفرط، وإن كان لم يعلم إلا بعد الصلاة فلا يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين ثم خلعهما في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم، فبعد الصلاة سألهم لماذا خلعتم النعال؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال إنما أتاني جبريل فأخبرني أن فيها نجاسة فخلعت، فلم يعد عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعلم إلا في الصلاة، فإن علمت في الصلاة وبعد الصلاة فإنه العار، طب إن علمت في الصلاة فأخلع ثوبك. طيب نريد أن ندخل في فصل الحيض، تفضل يا شيخ علاء. تفضل يا شيخ.
بالنسبة للمتأمل اللي يصلي بالفطور
إمام، إيه يقول إذا صلى متيمم بالمتوضئ ما حكمها؟ إن لم يجد الماء فهما متساويان في الحكم، يصلي أحفظهم لكتاب الله، فإن كانوا في الحفظ سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخره إلى آخر الحديث، ولكن إذا كان وجد الماء هنا المسألة، لو وجد الماء وهو في الصلاة وهو إمام هل تبطل صلاة المأمومين؟ ها هل تبطل؟ على قول الحنابلة نعم تبطل صلاة المأمومين، والصحيح أنها لا تبطل، إنما تبطل صلاته هو ويصلي واحد من المأمومين، والله تعالى أعلم. ها جنابة ولا إذا عدم الماء وتيمم فسواء على جنابة أو على حدث أصغر، إيه يقرأ القرآن لأنه تيمم. لا قلنا إذا لم يتيمم ولم يتوضأ، قلنا في الأسير، قلنا واحد أسير مربط لم يتيمم ولم يتوضأ وهو على جنابه فقلنا يقرأ في سره، بس لا هذا تيمم لا يوجد ماء هو تيمم يصلي بالناس ويقرأ قرآن وكل شيء. وقلنا الصحيح في التيمم أنه إذا أطلق النية نية تشمل كل شيء، لا يجب أن ينوي للقرآن ولا للصلاة، فهي صحيح. طيب نقرأ الحيض لأني برضو اليوم أستأذنكم أني أمشي صلاة العشاء وتكون قبل الأذان كمان لأني على سفر، فادعوا لي الله يذكر الله معنا.
فصل في الحياة.
لا بكرة ما في، ارحمني شوي، بكرة في جدة إن شاء الله إن شاء الله. طيب إيش
فصل في الحيض؟ لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7 وأقل طهر بين حيضتين 13 ولا حد لأكثره، وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه، ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة، وحرم وطئها إلا مع خوف زنا، وأكثر مدة النفاس 40 يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
طيب، كتاب الحيض وفصل الحيض هذا من الكتب الشائكة، ولذلك إذا أردت أن تختبر طالب علم وتعرف هو طالب علم أو لا فتسأله إما في المواريث وإما في زكاة البقر والإبل والغنم وإما في الحيض والنفاس والاستحاض، فإن أردت أن تعرفه حقا فاسأله في حيض المبتدئة، حيض المبتدئة بالذات، ولا ينبغي لك أن تتعمد أن تحرج صاحبك، ولكن إن كنت تريد أن تعرف علم الذي أمامك لأنها من الأبواب التي ليست دارجة دائما معك مع الرجال، فلذلك قل من يفقهها. طيب، فركزوا معي بارك الله فيكم. الحيض هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يلقيه الرحم في أيام معينة خلقه الله لتغذية الجنين، قال المؤلف لا حيض مع حمل، ولا بعد 50 سنة، يعني الحامل لا يمكن أن تحيض. قالوا لأن الحيض هذا جعله الله لنمو وغذاء الجنين وهو يتغذى به مع سرته، والصحيح أنه قد يوجد حيض مع الحمل، والصحيح أنه قد يوجد حيض مع الحمل. عندي مفاجأة لكم ستختبرون في هذا فيما أخذتم، مفاجأة صح، عشان اللي ما كتب يعاتب نفسه، والذي لن ينجح لن يحضر معنا الأسبوع الثاني، قولوا حجرت واسعة، ولكن سأختبركم في كتاب الطهارة فذاكروا بإذن الله. الاختبار يوم الجمعة، ما هو هذا، يوم الجمعة القادم الذي يلي هذا بعد هذا، فالناجح سيأخذ شهادة مختمة بتجاوز كتاب الطهارة من أقصى المختصرات، ثم نجعل اختبار آخر، والذي لم ينجح يحضر لعله أن ينجح في الاختبار الثاني، وسيدرج اسمه معنا الذي سينجح يأخذ شهادة ويكون له جائزة بإذن الله سبحانه وتعالى، قيمة، كتب قيمة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن ييسر سعرها وثمنها، قولوا آمين. طيب، قال أقول وقد يحصل الحيض مع الحمل، ويسمي العامة من النساء المرأة الحامل التي تحيض يسمي حملها حمل إيش؟ لا، يسموه حمل الغزلان، يقولون حمل غزلان، العامة يقولون هذه حامل حمل الغزال، ويدعون أن الغزال يحيض وهو تحيض الغزال وهي حائض. ومن وجه طبي قال الأطباء قد يكون هناك مرض في الجنين، مرض معين فلا يتغذى تغذية كاملة، فينزل بعض الدم، فينزل بعض الدم على الحامل. قال الشيخ عبد الله بن جبريل: والعادة، ولا أعلم عن هذه العادة أنا شيء، ولكني أنقل لكم كلام شيخي. قال الشيخ: والعادة إذا حاضت شهرا وهي حامل فإنها تزيد في مدة الحمل شهرا آخر، فقد تكون حاضت أول شهر وهي حامل فيكون حملها 10 أشهر وليس 9 أشهر. هل يوجد من تحمل 10 أشهر؟ ها؟ نعم يوجد، أنا عندي أخت حملت 10 أشهر وحكموا لها بقيصرية ورفضت، ولما قربت خلص الشهر 10 ولدت طبيعي، فسبحان الله، ونسأل الله أن يصلح ولدها، أن يصلحها. طيب، يقول: ولا بعد 50 سنة، بيزعلوا مننا الحريص، يقول الحيض بعد 50 ليس حيض على كلام المؤلف، استحاض على كذا النساء اللي بلغوا 50 خلاص، ولكن هذا الكلام غير صحيح. يوجد من النساء من تحيض وهي بعد 50 وقد تصل إلى 60. وأول يوم، أول يوم في رجب متى؟ يوم الخميس قادم، لا اللي بعده صح؟ أنا معزوم في زواج امرأة أسلمت عمرها 53 ولم تتزوج في حياتها، معزوم في زواجها وعمرها 53 الآن بعد الإسلام، والعجيب أنها تسألني في مسائل الحيض، فيدل على أنها تحيض حتى لو بعد. أسأل الله أن يسعدها وأن يثبتها على الإسلام، قولوا أمين. قال: ولا بعد 50 سنة، والصحيح أنه حي. قال: ولا قبل تمام 9 سنين، ويستدلون ب9 سنين بقول عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت، الفتاة إذا بلغت 9 فهي امرأة. والغالب أنه لا تبلغ الأنثى قبل 9 سنين سالم، هذا الغالب، ولكن لو نزل عليها الدم قبل 9 سنين فنرى إن كان نفس لون ورائحة الحيض فهو حيض، ولكن الغالب أنه لا يكون حيضا قبل 9 سنوات. إذن لا حد لأكثره، والغالب أن حده لأقله 9 سنوات. قال: وأقل الحيض يوم وليلة. وأقل الحيض يوم وليلة، معناها لو حاضت ربع يوم أو ساعتين أو لا يعتبر حيض، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، لأن من النساء من تحيض أقل من يوم وليلة، وهو ولونه ورائحته وشكله وثخانته وسماكته نفس لون الحيض، ولذلك نقول لا حد لأقله. الصحيح أنه لا حد لأقله. قال وأكثره 15 يوم. التقارير الطبية الحديثة، التقارير العالمية، ذكرت بالطب الحديث أن أكثر مدة الحيض 17 يوم، أن أكثر مدة الحيض 17 يوم. ونستطيع أن نقول أن هذا لأغلب النساء، لمن كانت عادتها مستقرة وزادت يوم يومين ثلاث، فإن أكثره 17 وليس 15. ولكن هناك حالات نادرة، والنادر لا حكم له. سألتني امرأة قالت أنا أحيض في السنة يوم واحد، أنا أحيض في السنة يوم واحد. وامرأة قالت أنا أحيض في السنة شهر كامل ولا أحيض بعدها. إذن هذه حالات نادرة لا حكم لها، ولكن 17 و15 هذا في الأغلب. وإلا فإذا كانت المرأة هذه عادتها يوم أو شهر أو 20 يوم، فتعامل على حسب عادتها. وغالبه 6 أو 7. نعم هذا غالب حيض النساء، غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام. يقول وأقل طهر بين حيضتين 13. أقل طهر بين حيضتين 13 يوم. إذا قلنا أن أكثر الحيض 17 فإن أقله كم؟ 13. قال ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر إيش؟ لأكثر الحيض أو الطهر. هنا هل ها راجع ليش؟ لا، الحيض قال أكثره 15 ونحن رجحنا أنه 17، ولكن لا حد لأكثره أي الطهر. فالطهر لا حد لأكثره، هذا فيها إجماع العلماء، إجماع العلماء على أنه لا حد لأكثر، لا حد لأكثر الطهر. قال وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، أي قضاء الصوم وليس قضاء الصلاة، ويلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. طيب مسألة، هل يوجد حالات يجب على الحائض أن تقضي الصلاة فيها؟ هل يوجد حالات يجب على الحائض أن تقضي الصلاة فيها؟
شيخ كانت العلة الخضاء لأن فترة طويلة الحيض، فإن كانت الحائض تحيض يوم أو أقل تقضي الصلاة، كانت فترة
لا هذا كلام يخالف النص. لما سألت إحدى طالبات عائشة قالت ما بالنا أمرنا بقضاء الصوم لو نؤمر بقضاء الصلاة، قالت أحرورية أنت أي من الخوارج، كنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، حتى لو كان حيضها يوم واحد لا تقضي صلاة اليوم الواحد، معذور ربي عذرها. ولكن هل يوجد حالات تقضي فيها الصلاة شيخ علي؟
إذا فوقت فيها.
أحسنت. نعم. قالوا إذا حصل تفريط منها كيف؟ أذن الفجر عليها وهي طاهرة، بدلا من أن تقوم تصلي تأخرت شوي، جاءت تصلي قبل طلوع الشمس فنامت، ثم حاضر. إذا صلاة الفجر هذه فرطت فيها ولا ما فرطت؟ فرطت، يجب عليها إذا طهرت أن تقضي صلاة الفجر، ما كانت حائض يجب عليها الصلاة. إيش؟ إيه هي الآن نامت فحاضر، نامت فحاضر. مثال آخر، الصلاة وجبت عليها ويجب عليها أن تقضيها بعد الحيض. طيب أذن الظهر، أذن الظهر ولم تصلي وحاضر، وأذان العصر 3:30، أذان العصر متى؟ وحاضر الساعة 2 الظهر، تقضي صلاة الظهر أو لا؟ لا لا تقضيها، لا تقضيها، لا تقضي صلاة الظهر. لماذا؟ لأنها لم تفرط، لم تفرط في الوقت. ولكن لو قرب صلاة العصر ولم تصلي الظهر ثم حاضت وجب عليها قضاء صلاة الظهر، لأنها في الواجب الموسع، فجاء الحيض فعذرت عن الصلاة خلاص في المسألة الأولى. بس الثانية أصبح الواجب مضيق، هي التي ضيقت على نفسها. هذه مسألة الجمع تكلم فيها شيخ محمد المختار الشرقيطي كلام طويل. الخلاصة أنها الأفضل، هذه الخلاصة، خلاصة الكلام، أنها الأفضل لها أن تجمع الصلاتين التي حاضت في وقت إحداهما. فلو حاضت مثلا في الظهر قالوا تجمع الظهر مع العصر إذا طهرت، حاضت في العشاء ولكن يعني لا أعلم دليل في ذلك الحقيقة، باقي المسألة هذه أنا متوقف فيها، يعني الله عذرها فلماذا نلزمها؟ نلزمها في حالة واحدة، إن فرطت، إن فرطت فإنها تقضي، إن فرطت فإنها تقضي. أما إذا ما فرطت وجاءها العذر من الله فلا تلزمها بما قد أعذرها الله سبحانه وتعالى به. هذا تعليق على ويلزمها قضاؤه أي قضاء الصوم مطلقا. قال ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصف كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. نعم، يحرم وطء الحائض في الفرج ويجوز فيما دون الفرج. وبعض العلماء يرى أنه يجوز فيما دون ما بين الركبة إلى السرة، لا يجوز لك أن تأتيها حتى مفاخذته، قالوا واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان يأمرني بأتذر والإزار يغطي ما بين السرة والركبة ويتمتع فيها بها فيما دون ذلك. والصحيح أنه يجوز له أن يباشرها في أي مكان دون الفرج، دون الفرج فقط، هذا هو الصحيح لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر. قال طيب إذا وطأها في الفرج وهي حائض ما الحكم؟ العامة يقولون تطلق، العامة يقولون طلقت، كذلك لو وطأها في الدهر قالوا تطلقت، وهذا غير صحيح. فإذا وطأها في الفرج وهي حائض على قول المؤلف والجمهور أنه يجب عليه دينار أو نصف دينار كفارة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من أتى امرأته وهو حائض فكفارته دينار أو نصف دينار. والصحيح أن هذا الحديث لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو حديث موقوف على ابن عباس، حديث موقوف على ابن عباس. ويرى وابن عباس لا يمكن أن يقول هذا من رأيه، فلا شك أنه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علمه عن كبار الصحابة. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه كفارة، والواجب عليه أن يتوب، إذ لا دليل على هذه الكفارة. وصحيح والله أعلم قول الجمهور أنه يكفر، لأن ابن عباس لا يمكن أن يقول مثل هذا القول من رأيه الذي حكم بالكفارة، ولا يعلم لابن عباس مخالف، ولا يعلم لابن عباس مخالف. والدينار هو المثقال من الذهب، وهو يساوي 4 أسباع الجنيه السعودي، جنيه الذهب السعودي. فعشرين دينار قدرت ب11.5 جنيه، المراد أنه يتصدق ب4 أسباع الجنيه السعودي. قال الشيخ عبد الله بن جبريل وهو ما يقارب 400 ريال، وهو ما يقارب 400 ريال سعودي. قال الشيخ عبد الله وقيل أن الكفارة مخيرة وليست واجبة، وقيل أن الكفارة مخيرة وليست واجبة. قال أيضا وقيل إذا جامع في أول الحيض دفع دينارا، وإذا جمع وإذا جامع في آخر الحيض فنصف دينار. طبعا عليه إثم، ولكن لو دفع الكفارة لا إثم عليه، لأن الكفارة تزيل الإثم. نقف للأذان، أكمل بعد الأذان بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من فين جاء هذا؟ ها؟ مكنسة؟ في أحد يكنس يعني؟ لا لا ها؟ ميكروفون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب قال وتباح المباشرة فيما دونه، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة وهي حائض فيأمرها أن تتزر. غريبة أول يوم، لا لا هذا الميكروفون غريب الصوت هذا يا شيخ محمد، على جيدك يا شيخ محمد. الشيخ محمد وصل. طيب طيب المهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة وهي حائض فيأمرها أن تتزر، ولأنه أمرها أن تأتي له بالخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. قال بعدها والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حي تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. هيا من يفسر هذا الكلام؟ ها أنت. هذا حكم المبتدئة. إيش يعني المبتدئة؟ المبتدئة التي أول مرة يجيها الحيض، بنت عمرها 9 سنوات 10 سنوات 15 سنة، تو أول مرة يأتيها الحيض، المبتدئة الفقهاء جعلوا لها أحكام. سنأخذ القول الأول وتفصيلهم ثم نأخذ القول الثاني. قالوا المبتدئة في الحيض ماذا تصنع؟ قال إذا جاءها الحيض لأول مرة، اكتب معي، إذا جاءها الحيض لأول مرة تغتسل بعد يوم وليلة. طب خلونا نفهمها، ايش رايكم نفهمها بعدين نكتب، تفهمون احسن؟ ها هذه فتاة عمرها 10 سنوات، عمرها 11 سنة، نزل عليها الحيض مسكينة اول مرة، ولذلك لابد ان تفهم بناتك في البيت. قال ماذا تصنع؟ تغتسل بعد يوم وليلة. يعني كم مدة حيضها؟ يوم وليلة. ثم تغتسل حتى لو كان الدم ينزل عليها، وتصلي وتصوم والدم نازل عليها، انقطع من قطع ما عليها منه، اللهم أنها تستنجي لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة، فهمنا ولا لا؟ حتى ينقطع عنها. ثم إذا جاء الشهر الثاني ونزل عليها الدم مرة ثانية، فما تفعل كما فعلت في الشهر الأول. ماذا فعلت في الشهر الأول؟ اغتسلت في يوم وليلة، والباقي صلي وتصوم، تتوضا وتستنجي لكل صلاة. فإذا جاء الشهر الثالث ونزل عليها تغتسل أيضا يوم وليلة، وتصوم وتصلي الأيام اللي ينزل عليها الدم حتى ينتهي الحيض من الشهر الثالث. فإن طيب انتهى الحيض من الشهر الثالث، تقول يقول الفقهاء ننظر الآن هل عادتها في الشهر الأول والثاني والثالث زي بعض؟ هل عادتها في الشهر الأول والثاني والثالث زي بعض؟ قلنا نعم، طهرت في الشهر الأول بعد 6 أيام، الشهر الثاني بعد 7 أيام، الشهر الثالث بعد 6 أيام، عادتها قريبة من بعض. قال إذا يحسب لها هذه العادة، فعادتها 6 أيام أو 7 أيام، فإن ولا لا؟ طيب خلاص عرفنا العادة. قال لحظة، ثم ننظر إلى الصلاة التي صلتها في الشهور الثلاثة الماضية، ما استحمت وصلت، صح ولا لا؟ ننظر إليها فلا نعيدها، لأنها صلت وغير مقبول منها أصلا. صامت ولا ما صامت؟ ممكن تكون صامت صيام فرض، فإن نقول الصيام الذي صامته تقضيه، لأننا تيقنا أنه إيش؟ أنه حي. طيب إذا كان اختلفت الأيام، الشهر الأول يومين، الشهر الثالث الثاني أربعة، الشهر الثالث ستة، هذه كده استوت ما في مشكلة صح؟ قالوا ننظر للشهر الأخير. ننظر لأي شهر؟ الشهر الأخير اللي هو الشهر الثالث، ونجعل عادتها هو ليش الشهر الأخير، وتقضي الصيام الذي صامته في اليومين في الأول وفي الثلاثة في الثاني وفي الخمسة في الإيش في الثالث، ونجعل عادتها ستة أيام وتحسب ستة أيام. عرفتم هذا القول؟ هذا زبدة الكلام هذا كله، مفهوم؟ تعالوا نكتبه ثم نأخذ القول الثاني. فالمبتدئة إذا جاءها الحيض لأول مرة تغتسل بعد يوم وليلة، تغتسل بعد يوم وليلة، ثم تصلي وتعمل كالمستحاضة. فإذا انقطع بعد السادس أو السابع، اغتسلت بعد الانقطاع مرة ثانية، انتبهوا، يعني المبتدئة تغتسل كم مرة؟ مرتين، المرة الأولى بعد يوم وليلة، والمرة الثانية لما ينقطع نهائيا. اغتسلت بعد الانقطاع لخوف أنه حيض، لخوف أنه حيض، وتعمل ذلك كله مدة ثلاثة أشهر لخوف أنه حيض، لخوف أنه حيض، وتعمل ذلك كله مدة ثلاثة أشهر. وبعد الثلاث أشهر ترى هذه زبدة 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 مسألة المبتدئة، ويختبر فيها طلاب العلم. إذا كنت تريد تعرف الذي أمامك طالب علم أو لا، قل له ماذا، ما هو تفصيل حكم المبتدئة في الحيض، فهم؟ فإن ضبطها فهو ضابط لما سواها بإذن الله، مع شوية مسألتين أو ثلاث في المواريث. طيب خلاص، مدة ثلاث أشهر، وبعد الثلاث أشهر نرى هل استمر في نفس الوقت، نرى هل استمر في نفس الوقت، فإن كان ذاك، فإن كان ذاك اعتبرناه في الشهور الثلاثة الأولى كله حيض، اعتبرناه في الشهور الثلاثة الأولى كله حيض، وألزمناها بقضاء الصيام إن كان هناك صيام. وإن اختلفت الأيام، وإن اختلفت الأيام بين الشهر الأول والثاني والثالث، إن اختلفت الأيام فالعبرة، فالعبرة بالشهر الأخير، فالعبرة بالشهر الأخير. وتقضي الصيام إن كان هناك صيام. الذي صامته حال نزول الدم، الذي صامته حال نزول الدم، الذي إيش أنا أقول؟ يغششوا بعض. طيب القول الثاني، لا لا، قال لو الشهر الثاني ما نزل لها شيء خلاص هي تعتبر ثلاثة أشهر. طيب القول الثاني أن المبتدئة حكمها كحكم غيرها من النساء، ولا نعمل هذا كله ونريح أنفسنا من الخربطة. خلاص، أن المبتدئة حكمها كحكم غيرها. قال الشيخ عبد الله بن جبريل في هذا: والعمل على القول الثاني، والعمل على القول الثاني الذي هو حكمها كحكم غيرها. وما هو حكم غيرها؟ إن كان الدم متميز أسودا سخينا ذو رائحة أو فيه من هذه الصفات فهو حي، وإن كان أحمرا رقيقا لا رائحة له فهو استحاضة، فهي حائض وقت نزول هذا الدم عليها الأسود الثخين أو البني الغامق الأحمر الداكن، وهي مستحاضة، مستحاضة في حال نزول الدم الرقيق عليها. طيب، هذا هو زبدة الكلام في المبتدئ إلى قوله وإن وصلها في الشهر الثاني وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبها. ثم دخل في أحكام المستحاضة، أحكام المستحاضة. قال: مستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه. خلاص، ولذلك دائما أنا أقول قراءة الكتب مهما كنت غير الجلوس عند المشايخ الذين شابت لحاهم مشايخنا رحمهم الله، الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ ابن عثيمين وهؤلاء، لا إله إلا الله، نسأل الله أن يحفظ البقية وأن يرحم الأموات. التفصيل اللي بقول لك الآن نادرا تجده في كتاب. قال الشيخ عبد الله، هذا كلام الشيخ عبد الله بن جبرين، اكتبه فهو نادر، نادر. قال الشيخ عبد الله: ذكروا للمستحاضة ثلاثة حالات، ذكروا للمستحاضة ثلاث حالات: أن يكون لها عادة، اثنين أن تكون مميزة، ثلاثة عدم العادة وعدم التمييز. يعني المرأة التي ينزل عليها الدم، انتبهوا معي، المرأة التي ينزل عليها الدم إما أنها مرأة لها عادة، عادتها ستة أو سبع أيام أو عشرة أو أقل أو أكثر، أو امرأة ليس لها عادة ولكن تميز هذا دم حيض هذا دم استحاضة، تعرف تميز، أو امرأة لا تميز ولا لها عادة وهذه مصيبة. خلاص، طيب، مصيبة على غير المتعلم. قال الشيخ: والعادة هي ما تعارف عليه النساء من أيام الحيض، من أيام الحيض. العادة هي ما تعارف عليها النساء من أيام الحيض، فما زاد عن عادتها فهو استحاضة. هذه هي التي معنى العادة. قال: ومن كانت عادتها غير منضبطة، ومن كانت عادتها غير منضبطة فهذه ليست لها عادة، ولكن هل لها تمييز؟ ولكن هل لها تمييز؟ قال والتمييز أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة. فالحيض دم أسود غليظ، والاستحاضة أحمر رقيق. وقد ورد في حديث أم حبيبة أنها استحاضت 7 سنين، فأمرها أن تحيض ست أو سبع أيام كغالب ما تحيض النساء، ويطهر ثم تصلي بقية الصلاة، أو تجمع بين الصلاتين وتغتسل للصلاتين. وفي حديث بنت أم حبيش أنه أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. أو تجمع بين الصلاتين وتغتسل للصلاتين. وفي حديث بنت أم حبيش أنه أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. طيب، إذن ركزوا معي. الحالة الأولى أن لها عادة، فهذه تعمل بعادتها، وما زاد عن عادتها فهو إيش؟ هاي خليل، هاي سيد استحاض. الحالة الثانية أن لها تمييز، تميز هذا دم حيض وهذا دم استحاض، هذه لا إشكال فيها. ما كان دم حيض تقف، ما كان دم استحاضة تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. طب التي ليس لها لا تمييز ولا عادة، لا تمييز ولا عادة، هذه تجعل لنفسها 6 أيام أو 7 أيام كما ورد في حديث أم حبيبة التي لا تميز وما لها عادة، ما هي منضبطة، خاصة النساء اللاتي يركبن اللولب مانع الحمل، تختلط عليها العادة مرة 5 ومرة 3 ومرة 10 وتنزل لها في نص الشهر وأربعة آخر الشهر، ولا تستطيع أن تميز. في نساء يعرفنا التمييز، تميز اللون الأحمر الداكن من الأحمر الفاتح، إذا ميزت خلاص، بس ما يميز ما يعرف. هذه ايش بقول لها؟ أن طالب علم تعلمت هذا الباب في كتب الفقه، ماذا تقول لها؟ اجعلي لنفسك 6 أيام محددة هي أيام حيضك، نزل أو لم ينزل، نزل أو لم ينزل. فإذا نزل في غيرها فهو استحاض، فإذا نزل في غيرها مثل أم حبيبة رضي الله عنها. آخر شيء حتى نقيم الصلاة، قال ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها نحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة. نعم، لا بد إذا اغتسلت أن تنوي الطهارة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. هذه مسألة عند المؤلف أن المستحاضة يحرم وطؤها، وقد ذهب بعض الصحابة إلى ذلك وهي مستحاضة، والصحيح أن المستحاضة لا يحرم وطؤها، أن المستحاضة واحدة عندها نزيف لا يحرم إلا إذا كان يضرها، إذا كان ضرر. فالمستحاضة الصحيح أنه لا يحرم وطؤها ويجوز وطؤها. وأما الصحابة الذين كانوا لا يأتون المرأة وهي مستحاضة فكان هذا من باب الورع، فكان هذا من باب الورع. آخر سطر قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما. ذكر بعض أهل العلم أن أكثر مدة النفاس 60 يوم، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن أكثر مدة النفاس 40 يوم. قال والنقاء زمنه طهر. إيش يعني هذا الكلام؟ هاي عباس إيش يعني؟ والنقاء زمنه طهر، يعني لو طهر قبل 40 فإنه إيش؟ فإنها طاهرة. قال الشيخ عبد الله بن جبريل ويكره وطؤها قبل 40 وإن طهرت. من يأخذ بهذا القول؟ لا أظن ولا واحد. الشيخ حسين ذاك الله خير قال ويكره وطؤها، كلام الشيخ يكره وطؤها قبل 40 وإن طهرت. والصحيح لأنه قال المؤلف يكره الوطؤ فيه، أي في إيش؟ في الطهر الذي طارت قبل 40. ولكن لو كانت للمرأة علامة طهر، ما هي علامة الطهر؟ عند بعض النساء يسمى القصة البيضاء، تخرج علامة طهر لها، مثل الإفراز الأبيض يخرج، هذه علامة طهر، فلا يكره، فلا يكره. وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. انتبه انتبه، مسألة مهمة جدا جدا جدا. النفاس مثل الحيض في كل أحكامه، في كل أحكامه إلا حكمين عند المؤلف وسنزيد عليه حكم، هذا لم تجده ولا في كتاب، الحكم اللي بزيده لن تجده في الكتب، ولكني أخذته من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من لسانه إلى أذني مباشرة مني إليه. قال النفاس يختلف في الحكم في عن الحيض، قال في العدة، فإن الحيض عدة المطلقة، عدة المطلقة التي تحيض كم عدتها؟ ثلاث قروء، ثلاث حيضات، فإن بينما عدة الحامل ايش؟ الوضع، حتى لو نزل، حتى لو نزل ايش؟ النفاس. اذا دم النفاس لا علاقة له بالعدة عند الوضع. طيب لو طلقها وهي نفاس ثلاث قروء، ثلاث قروء، ماذا قلت؟ ثلاث نفاسات، خلاص ما نقول ثلاث تنفس ثلاث مرات، لا، واحد طلق زوجته وهي حامل، متى عدتها؟ اذا وضعت، طلقها في وهي غير حامل فثلاث حيضات، طب طلقها وهي نفاس نقول ثلاث، لان لما نقول النفاس مثل الحيض معناه مثل، حتى في هذا المرء في هذه المسألة لابد ان تنفس ثلاث ايام او ثلاث نفاسات او ينزل عليها الدم ثلاث مرات، لا، ثلاث قروء. اذا هذا الفرق الاول بين النفاس وبين الحيض. الفرق الثاني قال في البلوغ، في البلوغ اي لا يحكم على النفساء بانها بلغت من اول النفاس، وانما يحكم ببلوغها من اول حملها لانه حصل عن انزال. لا يحكم على النفساء بانها بلغت من اول النفاس، انما يحكم ببلوغها من اول حملها. يعني زبده زبده في هذه، النفاس ليس علامه بلوغ، انما الحيض هو علامه البلوغ، ولا يمكن ان تكون نفاس الا اذا حاضت، لا يمكن. ما هو الفرق الثالث الذي اقول اخذته من الشيخ ابن عثيمين مني اليه رحمه الله؟ قلت له انا في هذه المساله وانا في الحرم، قلت للشيخ ابن عثيمين وكنت عند رجله، حتى اني قبضت رجله ذاك اليوم فرفصني رحمه الله، قلت له يا شيخ الا يوجد فرق في النفاس الا في العدة والبلوغ؟ فقال لي وفي الطلاق، وفي الطلاق. ما افقه ذاك الرجل، كيف؟ الذي يطلق مرأة وهي حائض هذا يسمى طلاق ايش؟ بدعة. طلاق ايش؟ بدعة. يقع او لا يقع؟ بعض العلماء قالوا يقع وبعض العلماء قالوا لا يقع. الذي يطلق مرأة وهي نفاس سنة كالحامل. اتحدى لو وجدتها في الكتاب. فإن إذا الذي طلق امرأة وهي نفاس فطلاقه إيش؟ سنة. يقع ولا ما يقع؟ يقع، ليس كطلاق الحائط. آسف أني أخرت الإقامة عليكم، ولكن من كروة الصلاة استغفر الله، ولكن سنختصر هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد. وبعد الصلاة نجيب على الأربعة أسئلة هذه، واسمحوا لي لأن عندي موعد سفر، والله تعالى أعلم.